إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة. هذه من الأمور التي هي من آداب قضاء الحاجة، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة. والدليل على ذلك كما ذكر المؤلف لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. وهذا الدليل قال العلماء يقتضي تحريم استقبال القبلة، تحريم استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة، لأنه نهي، والأصل في النهي التحريم، لأن هنا نهي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا ولا تستدبروا، والأصل في النهي التحريم، إلا أن يقوم قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة. وهذه المسألة اختلف الناس فيها على أقوال، فمنهم من قال إنه يحرم الاستقبال والاستدبار، استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مطلقا، سواء في البنيان أو في الفضاء، يعني سواء في الحمامات المبنية التي لها جدران، أو كان الإنسان يقضي حاجته في الفضاء كمن يقضيه في البر أو غيره. وذهب آخرون إلى أن ذلك حرام في البنيان، في الفضاء جائز في البنيان مطلق. وتوسط آخرون فقالوا إنه يحرم الاستقبال للقبلة مطلقا، سواء في البنيان أو في الفضاء، إنه يحرم استقبال القبلة مطلقا سواء في الفضاء أو في البنيان، يحرم الاستقبال مطلقا سواء في الفضاء أو في البنيان، ويجوز الاستدبار في البنيان دون الفضاء، ويجوز الاستدبار أن يستدبر الإنسان القبلة في البنيان دون الفضاء. وقالوا يدل على ذلك التمسك بهذا الحديث مع حديث عبد الله بن عمر، التمسك بهذا الحديث مع حديث عبد الله بن عمر، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة يقضي حاجته، لأن الإنسان الذي يكون في المدينة إذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة، وإذا استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، فالكعبة من جهة الجنوب وبيت المقدس من جهة الشمال. فقالوا إن هذا الفعل يدل على أن الأمر مصروف أو النهي مصروف عن بابه في البنيان، مصروف عن بابه في البنيان، فإذا كان الإنسان في البنيان فإنه يجوز له الاستدبار ولكن لا يجوز له الاستقبال، يجوز له الاستدبار لكن لا يجوز له الاستقبال. قالوا ويؤيد حديث أبو أيوب الأنصاري، يؤيد حديث أبو أيوب الأنصاري يقول أتينا الشام، يعني ذهبوا إلى بلاد الشام، فوجدوا المراحيض قد بنيت إلى جهة الكعبة أو إلى جهة القبلة. قال فكنا ننحرف ونستغفر الله، يعني يجلسون لقضاء الحاجة عليها فينحرفون ذات اليمين أو ذات الشمال، يعني ينحرفون عن القبلة وهم جالسين على هذه الأماكن لقضاء الحاجة، فيأخذون ذات اليمين أو ذات الشمال ثم يستغفرون الله، ثم يستغفرون الله. فهذا دليل على أنهم كانوا يبتعدون عن استدبار الكعبة أو استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة، سواء كان ذلك في البنيان أو في البحر. فهذا الحديث وجه الجمع بينها، ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بينها فقال إن الحديث الذي معنا حديث الباب دليل على تحريم الاستقبال مطلقا سواء في البنيان أو في الفضاء، ودليل على الاستدبار أو تحريم الاستدبار في الفضاء، وصرف منه الاستقبال في البنيان، صرف منه الاستقبال في البنيان فكان جائزا بفعله صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة لطالب العلم إذا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع نهيه أو مع أمره، يعني إذا فعل ما نهى عنه، إذا نهى عن شيء صلى الله عليه وسلم ثم فعله، أو أمر بشيء ثم تركه ولم يفعله، القاعدة أن هذا يكون دليلا على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب وصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. هذه القاعدة أولى، وهذا هو اللي عليها الجمهور، وإن كان بعض أهل العلم قد يحمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على الخصوصية، قالوا إذا عارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمره يحمله على الخصوصية، ولكن هذا غير صحيح، لأن الأصل عدم الخصوصية، والأولى الجمع بهذه الطريقة، لأن يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والنهي من التحريم إلى الكراهة. وقول صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، هذا يعني يمكن نستفيد منه فائدتين، فائدة أصولية وهي ما يمكن أن يعبر عنه بقولنا تقييد اللفظ العام بالعرف أو بالواقع، تقييد اللفظ العام بالعرف أو بالواقع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم شرقوا ليس خطابا للأمة كلها وغربوا، لأن بالنسبة لنا نحن إذا شرقنا أو غربنا حصل منا استقبال للقبلة أو استدبار لها، فالخطاب إذن ليس لنا، الخطاب لمن يسكن المدينة. فعرفنا أن الخطاب هذا عام لكن الواقع خصصه، لأنه خطاب لأهل المدينة ومن كان في جهتهم، فمن كان في جهة الشمال أو جهة الجنوب لا يجوز له أن يتوجه إلى جهة الشمال أو إلى جهة الجنوب أثناء قضاء الحاجة، بل يشرق، بل يتوجه إلى جهة الشرق أو يغرب، يتوجه إلى جهة الغرب، يتوجه إلى جهة الغرب. وهذا دليل على أن اللفظ العام قد يأتي تخصيصه بالواقع أو بالعرف، اللفظ العام قد يكون عاما ويأتي تخصيصه بالعرف. وأما الفائدة الثانية فهو جواز استقبال النيرين، والنيرين هما الشمس والقمر، جواز استقبال النيرين، والنيرين هما الشمس والقمر، لأنه لا شك أن المشرق الذي يقضي حاجته أثناء خروج الشمس وقت الشروق لا بد وأنه قد استقبل الشمس، وكذلك المغرب كذلك، إما أن يستقبلها وإما أن يستدبرها. وهذا فيه دليل على أن ما ذهب إليه بعض الفقهاء من كراهة أو تحريم استقبال القمر أو الشمس أثناء قضاء الحاجة أنه لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، بل الدليل على خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرقوا أو غربوا، ولا شك أن المشرق سوف يستقبل الشمس أثناء الشروق، والمغرب سوف يستقبلها أثناء الغروب. ثم قال المؤلف: فإذا قضى حاجته، فإذا قضى حاجته إذ انتهى منها. والقضاء بمعنى القطع والحزم، وهو أيضا يفيد معنى المنع، فمعنى قضى بمعنى انقطع وأنقى حاجته، هذه كناية عن البول والغائط. ونستفيد منها فائدة، أنه ينبغي على طالب العلم وعلى المفتي والمستفتي الكناية فيما يستحى منه، أنه ينبغي له أن يكني فيما يستحى منه ولا يصرح به إذا كان المعنى معلوما، إلا أن تقوم حاجة أو دليل يقتضي التصريح فيلزم التصريح به. قال: استجمر. استجمر الألف والسين تدل على الطلب، واستجمر بمعنى قضى أو أنقى حاجته أو مكان الحاجة أنقاها. بثلاثة أحجار ونحوها، بثلاثة أحجار لا بد أن يكون الذي ينظف به مكان الحاجة، وليكون الاستجمار بثلاثة أحجار، فلو اقتصر على حجرين لا يصح، أو على حجر واحد فمن باب أولى، لأن هذا الذي دل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاث، نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاث، يعني بأقل من ثلاثة أحجار أو نحوها، وكذلك دل عليه فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأمر من يأتيه بثلاثة أحجار، وقد أتاه أبو هريرة ذات يوم بحجرين وروثة، الروثة هي الغائط الذي يخرج من الحمار وفضلات الحمار، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الحجرين ورد الروثة وقال: إنها ركس. ومعنى إنها ركس أي أنها نجس. قال العلماء: يغني أحيانا الحجر الكبير الذي يكون له ثلاثة جهات منعزلة أو منفصلة، فإذا كان هناك حجر كبير بحيث أن الإنسان يمكن أن يتطهر بالجهة اليمنى دون أن تصيبه النجاسة، ثم يتطهر بالجهة اليسرى منه وهكذا، فهذا لا بأس به، لأنه قام الحجر بجهاته الثلاث مقام ثلاثة أحجار، قام الحجر الكبير بجهاته الثلاث مقام ثلاثة أحجار. كذلك لو كان عند إنسان يعني مثلا خرقة كبيرة أو منديل كبير فمسح بطرفه الأول مسحة واحدة ثم مسحة ثانية في الطرف الآخر وهكذا فهذا لا بأس به. أما إن كان صغيرا الحجر أو نحوه فلا بد أن يكون العدد ثلاثة أحجار. قال ونحوها أي مما يقع فيه الإنقاء ومما يجوز الاستنجاء فيه، لأن هناك أمور لا يجوز الاستنجاء بها ولو وقع بها الإنقاء، وهناك أمور لا يجوز الاستنجاء بها لأنها لا تنقي، فإذا لا بد من كونها منقية ومن كونها مما يجوز الاستنجاء به. قال تنقي المحل أي تطهره، فإذا لم ينقي المحل بثلاثة أحجار فينقيها بخمسة أحجار، فإذا لم تنقيها الخمسة فلينقيها بسبع، هذا على الأفضلية والسنية. أما على الإجزاء فلو أجزت الأربع لاكتفى بها أو أجزت الست لاكتفى بها، لكن السنة له إذا استجمر فليوتر، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا استجمرنا أن نوتر أو أن نقطع على ثلاث، فيكون الاستجمار مما يستحب فيه الوتر بأن يأتي بثلاثة أحجار فلم يحصل الإنقاء بها، فإن لم يحصل الإنقاء بها فليجعلها خمسا، فإن لم يحصل الإنقاء بها فليجعلها سبعا. وهذا الأمر التفت إليه الشارع اعتبار الوتر في أمور كثيرة ومنها هذا الأمر. قال ثم استنجى بالماء. استنجى الألف والسين كما سبق تدل على إيش؟ الطلب، أي طلب النجو، والنجو بمعنى النقاء، طلب النجو والنجو بمعنى النقاء. ثم استنجى بالماء، وهنا نجد أن العلماء واللغة العربية دلت على أن الاستجمار مصطلح للتنظيف بالحجارة ونحوها، والاستنجاء مصطلح لقضاء الحاجة بالماء وهو من طلب النجو وهو النقاء. استنجى بالماء، واستنجاؤه بالماء إلى أن يلقي، سواء استنجى مرة وأنقذ فهذا كافي أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو عشر، ما دام أنه غلب على ظنه زوال النجاسة زوال عينها ولو بقي أثرها، مثل لو تبقى رائحة بيده أو رائحة في مكان قضاء الحاجة فهذا لا يضر، إنما العبرة زوال عين النجاسة. فإذا حصل زوال عين النجاسة بمرة واحدة أو مرتين أو ثلاث أو أكثر فإنه يقتصر عليها بعلى يغلب على ظنه، لأنه لو قال قائل ألا نقيس على الاستجمار ونقول لا ينقي إلا ثلاث مرات، ونقول يجب عليه أن يستجمر ثلاث مرات كما دل عليه النص، وقياسا يجب أن يستنجي ثلاث مرات ولا يكتفى بأقل من ثلاث، نقول لا، لأن ذلك لم يرد ولا مدخل للمقياس هنا، لأن العلة غير ظاهر، والقياس لا يصح في باب العبادات أو فيما خفيت علته ولم تعلم، بل مبناها على التوقيف. وما دام أن العدد ورد في الثلاثة في الاستجمار فيكتفى به، وأما الاستنجاء فلا عدد فيه. ومن هذا قال العلماء إن إزالة النجاسة لا عدد فيها على القول الصحيح، النجاسة إزالتها لا عدد فيها، لا يقال إن النجاسة تزال بثلاث مرات ولا بخمس مرات أو بسبع مرات. فالصحيح أن النجاسة إزالتها بما يغلب على الظن وبما يزيل عينها. فإذا غسل الإنسان مثلا موضع الثوب فذهب عين النجاسة وغلب على ظنه أنه طهر فقد طهر، سواء غسله مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث أو أكثر أو أقل. فليس للنجاسة أو لإزالة النجاسة عدد معين، ليس لها، لا في غسل الثياب، في غسلها من البدن أو في الثياب أو البقعة والأرض أو في غير ذلك، لأن العبرة في زوال وطهارة النجاسة إزالة عينها أو استحالتها كما يأتي بيان. قول المؤلف ثم يستنجي، من أين أخذ هذا الأمر؟ قيل أنه أخذه من فعل أهل قباء. فأهل قباء قرية قريبة من المدينة، قباء والآن أصبحت من المدينة وفي وسط المدينة، لكن في القديم كانت قرية قريبة من المدينة. كان هؤلاء القوم يقال أنه نزل فيهم قوله تعالى: فيه أناس يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قالوا إن الآية نزلت فيهم لأنهم كانوا يستنجون بالحجارة ثم بالماء، فإذا قضى الرجل منهم حاجته استخدم أولا الحجارة فاستجمر بها ثم بعد ذلك استنجى بالماء، فلذلك امتدح الله فعلهم وسمى ذلك طهارة وسماها تطهرا. فلأجل ذلك استحب لمن قضى الحاجة أن يقضيها أولا بالحجارة أو بنحوها ثم بعد ذلك يتبعها بالماء. ولكن هذا فيه نظر، لكن هذا فيه نظر. وبعض أهل العلم قالوا إن استحباب ذلك من حيث أنه أبلغ في الطهارة وأكمل في الطهارة، فلا شك أن الإنسان إذا استجمر أولا بالحجارة ثم استنجى بالماء أن ذلك أبلغ الطهارة، وما كان أكمل فهو أفضل. هذا أمر. الأمر الثاني قالوا لأنه إذا استعمل الحجارة أو المناديل أو نحوها فسوف يبتعد عن مباشرة النجاسة، وهذا أفضل لأنه أولا ينقي المحل بالمناديل أو بالحجارة، فالذي يصيب المحل والنجاسة هي هذه المناديل أو هذه الحجارة. ثم بعد ذلك يزيد الأمر نظافة بغسله بالماء حتى لا يبقى له أثر مطلقا. فإن كان من هذا الباب فبعض العلماء يستحب هذه الحالة، أن الإنسان أولا ما يبتدئ بغسل باستجمار ثم بالاستنجاء، بل إنه قد ورد عن بعض السلف كراهة الاستنجاء بالماء وقالوا إن هذا مكروه، وبعضهم أيضا منع منه قالوا لأن فيه مباشرة للنجاسة باليد، ولكن الصحيح جوازه. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكتفي أو يكفي الاقتصار على أحدهما، يعني لو اقتصر على الماء لأكفى لكفى، ولو اقتصر على الحجارة أو المناديل أو التراب أو نحوه كفى، فأيما أمر اقتصر عليه فإنه يكفي. وهنا نشير إلى نقطة يجهلها بعض العوام، وهي أن بعضهم يقضي حاجته ثم يستنجي أو يستجمر ثم يذهب إلى حاجة إلى شغله وعمله، فيمضي على عمله وشغله مثلا ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع أو خمس أو أكثر، ثم تحضر الصلاة، فإذا حضرت الصلاة وهو ليس بحاجة لقضاء الحاجة فإنه بعضهم يدخل الحمام من أجل أن يستنجي قبل أن يتوضأ ولو لم يقضي حاجته، وهذا لا دليل عليه ولا حاجة له، سواء كان قضاؤه للحاجة أولا بالحجارة، يعني قضاها بالحجارة فهذا يكفي، أو قضاها بالماء أو قضاها بهما جميعا فإن ذلك يكفي. ولا يلزمه إذا حضرت الصلاة قبل الوضوء أن يستنجي إن كان ليس بحاجة لقضاء الحاجة، وهذا الأمر ينبه إليه الناس، لأن بعضهم قبل أن يتوضأ لا بد أن يستنجي سواء كان قضى حاجته أو لم يقضي حاجته، وهذا لا دليل عليه. قال المؤلف: ولا يستجمر، ولا يعني هذا نهي، والنهي يدل على التحريم، يعني ويحرم عليه أن يستجمر بالروث. قال المؤلف: بالروث، وكلمة الروث وأنتم طلبة علم عامة ولا خاصة؟ تقولون ها؟ لا عام، يعني كل أنواع الروث، أي روث من أنواع الروث فلا يجوز له أن يستجمر فيه. لماذا؟ نقول لأمرين: لأن الروث على قسمين، إما أن يكون روثا طاهرا، إما أن يكون روثا طاهرا مثل روث المأكول اللحم كروث البعير والبقر والغنم والخيل وغيرها، فهذا العلة في تحريمه أنه ورد في بعض الآثار أنه طعام بهائم الجن، فيكون عند ذلك فيه أذية، وكل شيء فيه أذية فإنه يحرم، لأن الشارع حرم الأذية بجميع صنوفها حتى الأذية للبهائم، الشارع حرم الأذية بغير حق بجميع صنوفها حتى الأذية للبهائم، لا يجوز للإنسان أن يؤذي ولو البهيمة إذا كان بغير حق، فإذا فيه أذية. ومنهم من قال إنه أيضا من هذا الجانب محترم، وقد جاء تحريم كل روث، كل الاستنجاء بكل محترم، لأن الطعام محترم، فطعامنا محترم، وطعام بهائمنا محترم، وطعام الجن أيضا محترم، ولذلك لا يجوز له أن يستنجي بشيء محترم، كما يأتي لنا أنه لا يجوز له مثلا أن يستنجي بورق الجرائد، لأن ورق الجرائد ورق محترم ولو كانت ترمى بعد أن تقرأ، لأن فيها شيئا من ذكر الله وأسمائه وذكر أسماء الأنبياء وغير ذلك من الكلمات والأحاديث وغيرها، وهذا محترم، ولذلك لا يجوز للناس أن يستخدموها سفرا في طعامهم أو في أماكن يمتهنونها، ما يجوز. نعم نعم سبيل واحد بس موضع، لا يلزمه غسل إلا مكان قضاء الحاجة، أما ما سواه فلا. وإذا كان مثلا أحدث بالريح فلا يلزمه الاستجمار ولا الاستنجاء، إذا كان حدثه بالريح فلا يلزمه الاستنجاء ولا الاستجمار، أو كان حدثه مثلا بالنوم، نام ثم قام من النوم فلا يلزمه الاستنجاء، إنما الاستنجاء والاستجمار لمن كان حصل منه قضاء الحاجة، خروج البول أو الغائط، هذا هو الواجب عليه. قال: هذا النوع الأول من أنواع الروث، وهو روث المأكول لحمه. النوع الثاني روث غير مأكول اللحم، هذا العلماء قالوا إنه حرام. لماذا؟ لأجل أنه نجس، لأن المتولد عن النجس نجس، والقاعدة تقول فاقد الشيء لا يعطيه، فالنجس فاقد للطهارة، فكيف يحصل به التطهر؟ بل لا يزيد الأمر إلا نجاسة. الإنسان الذي يتطهر بأمر النجس لا يزيد أمره إلا نجاسة، لأن هذا الروث نجس. يؤيده حديث أبو هريرة الذي سبق الإشارة إليه، أنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، روثة حمار، فردها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها رجس، وفي رواية رجس، رجس بمعنى نجس. فعلله، وعند قاعدة أصولية يجب أن تنتبه لها، أن الجملة أو الحديث المعلل لا ينسخ، الحديث المعلل لا ينسخ أبدا. لماذا؟ لأن العلة خبر، والخبر لا ينسخ. العلة إذا أخبر النبي عن علة صلى الله عليه وسلم فإنها تعتبر خبر، والخبر إيش؟ لا ينسخ. فهنا يتبين لنا أن قوله صلى الله عليه وسلم إنها رجس، أي علل عدم الطهارة بها لأنها نجسة، والنجس لا يجوز الأمر، لا يزيد الأمر إلا نجاسة. قال والعظام، والعظام أيضا جميع العظام، جميع العظام، لأن المؤلف قال والعظام، وهذا لفظ عام ولا خاص؟ عام، يعني جميع العظام أيا كانت هذه العظام لا يجوز للإنسان أن يستنجي بها ولا يستجمر بها. وهي كما قلنا على قسمين، أما مثلا عظام بني آدم فإن بني آدم محترم إذا كان مؤمنا، فهو طاهر الحي الميت ومحترم أيضا. وإن كان أيضا كافرا فكذلك، لأنه لا ينجس. وإن قال القائل إن الله يقول إنما المشركون نجس، فنقول نعم هم نجس، نجاسة حسية ولا معنوية؟ معنوية، نجاسة معنوية لا حسية، بدليل أنهم كانوا يدخلون المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبيتون فيه ويعرقون ويتولد منهم العرق، والعرق نجس، كما ربط النبي صلى الله عليه وسلم أثاء ثمامة في المسجد 3 أيام وهو على كفره قبل أن يسلم رضي الله عنه. وبدليل أننا أبيح لنا التمتع بالنساء الكافرات من بني إسرائيل، من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وهذا أيضا يلزم منه أنه لا نحكم بنجاستها، وإلا لازم منه غسل كل ما أصابنا منها. وكذلك أيضا المعاملات مع الكفار، كان النبي يتعامل معهم ويأكل من أوعيتهم، فإذا نجاستهم ليست نجاسة حسية، إنما هي معنوية، وهي نجاسة الكفر والشرك الذي هم عليه. أما الحيوانات فعلى قسمين، إما أن تكون مذكاة، والمذكاة يحرم الاستنجاء بالعظامة منها لأنها محترمة، وإن كانت طاهرة لكنها محترمة، فهي طعام إخواننا من الجن، طعام إخواننا من الجن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من عظم ذكر اسم الله عليه إلا عاد أوفر ما يكون لحما، يعني أحسن ما يكون لحم، أوفر ما يكون لحم. وهذا حينما سأل إخواننا من الجن، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعامهم وما يحل لهم من الطعام، فأخبرهم أن مما يحل لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه فإنه يعود أوفر ما كان لحما. فإن كانت ميتة أو كانت من الحيوانات النجسة عينا كالكلب والحمار وغيرها فإنها نجسة، والنجس لا يزيد المحل إلا نجاسة. هذا من باب التعليل، وإلا يكفينا أن ندور مع النص حيثما دار. النص نهى عن أن يستجمر الإنسان بالروث أو بالعظام، النص قد ورد بالنهي، ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستجمر الإنسان بالروث والعظام، فيكفينا أن ندور مع النص غيره. لكن بعض العلماء التمسوا العلة أو الحكمة في ذلك فيما سبق ذكره، ولذلك قال المؤلف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن الاستجمار بالروث والعظام. قال المؤلف كذلك كل ما له حرمة، أي كذلك كل شيء له حرمة يحرم الاستنجاء به والاستجمار به. كل شيء محترم، كل شيء محترم يحرم الاستنجاء به، كما ضربنا لكم مثال في الجرائد أو في بعض الكتب أو في غيرها مما هو محترم. كذلك أيضا كل ما يقع فيه الأذية، إذا كان الإنسان يؤذي الناس بهذا الشيء فهو أيضا حرام، من باب الأذية، من باب الأذية، من باب أنه يؤذي المسلمين، كما أنه نهي عن أن يتبول أو يتغوط في مكان جلوس الناس أو في الطرق أو فيما هو موجب للأذية أيا كان مما يوجب الأذية. فهذا المؤلف بعد أن بين ما يجب عليه في قضاء الحاجة، هناك أمور يعني المؤلف ما أشار إليها، ومنها نذكر على سبيل العجالة، منها أنه ينبغي له أن يختار مكانا رخوا لقضاء حاجته حتى يستقي البلل والرشش الذي ربما يصيب، وإن كانت أرض صلبة فنكثها بعود أو غيره حتى يلينها. ومنها أنه ينبغي للإنسان، وبعضهم قال يحرم، أن يبول في جحر في مكان يعني شق في الأرض، جحر في الأرض في البرية إذا كان في البر ما ينبغي له، بعضهم قال يحرم أن يبول في هذا الجحر، لأنه لا يخلو من أمرين أو ثلاث. أما الأمر الأول فإنه يؤذي عباد الله ويؤذي من يسكن في هذا الجحر، لأنه قد يسكن في هذا الجحر الدواب، دواب الأرض، فيؤذيه بغير حق، والأذية حرام بجميع أنواعها إذا كانت بغير حق. أو يؤذي إذا كان هذا المسكن مسكن للجن فيؤذي إخواننا من الجن، حتى لو كانوا ليسوا إخواننا لأن كانوا كفارا، فأيضا الأذية لا تجوز حتى للكافر بغير حق، إذا كان بغير حق لا تجوز. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا قد يؤدي إلى أذيته هو، قد يؤدي إلى أذيته، من حيث أنه قد يخرج من هذا الجحر شيء فيلدغه أو يؤذيه، أو ربما يقتله. ويؤثر أن سعد بن عبادة بال في جحر فمات من حينه من ساعته، فسمعوا هاتفا يهتف ويقول: نحن قتلنا سيد الأوس سعد بن عبادة، فضربناه بسهم فلم نخطي فؤاده. إن صحت هذه الرواية فهذا دليل على أن الجن كانوا سببا في قتله لما بال في جحره، إن صحت هذه الرواية، وهي محل نظر، فبعضهم يطعن في صحتها. الأمر الثالث أنه قد يفزع إذا خرج من الجحر شيء، فيحصل له أمرين. الأمر الأول قطع بول، وقطع البول مؤذي، أذية صحية. والأمر الثاني أنه قد يصيبه شيء من النجاسة إذا قام مستعجلا، إذا رأى شيئا يفزعه في الجحر فقام فزعا، فإنه يقع البول ويقع الغائط على جسمه وعلى ثوبه، ويكون قد عرض نفسه لأمر هو في غنى عنه. هذه بعض الأمور التي ذكرها العلم في منع الإنسان أن يبول في الجحر. لكن لو قال إنسان: أنا لا أريد أن أبول في الجحر، لكن أريد أن أجعل لي حجرين أو شيئين مرتفعين حتى أبعد عن غذاذ البول وأبعد عن الأذى، فنقول هذا لا بأس به، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقضي حاجته على يعني ما يسمى باللبن، اللبن مرتفع شوي، فإذا كان هناك حجارة ولو كان الذي بينها مثل الشق ولكنه ارتفع بها على الأرض فهذا لا بأس به. أما الشق فهو معروف، أو الجحر معروف، المكان الذي يحفره بعض الدواب أو بعض الحشرات أو غيرها، تحفر هذا المكان لا يجوز، وقال بعض العلماء وبعضهم قال يكره أن يبول فيه، أن يبول فيه. قال: ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. وهذا هو القول الصواب، أن النجاسات كلها يكفي في إزالتها غسلها حتى تزول عينها، حتى تزول عينها، لأن عينها واضحة. إما مثلا يكون صفرة في البول، البول يصير أصفر فإذا غسلته ذهبت الصفرة، أو مثلا يعني لون بني بالنسبة للعذرة أو نحوها، فإذا وجدت، أو اللون أحمر بالنسبة للدم، فإذا زالت العين فقد طهر المحل. على كل حال، ولذا قال المؤلف: يكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. بأي صورة زالت فإنه يكفي. والقول الصحيح كما سبقا ذكرنا لكم أن النجاسة تطهر بأي شيء يزيل عينها، النجاسة تطهر وتزول بأي شيء يزيل عينها، سواء زالت عينها عن طريق مثلا الغسل بالماء، أو عن طريق الشمس أو الرياح، أو مثلا التراب، أو مثلا عن طريق التحول المواد الكيماوية كما يفعلون الآن في المياه المجاري، يجعلون عليها بعض المواد الكيماوية التي تحولها من كونها مجاري إلى ماء، فهنا استحالة. أو مثلا بالاستحالة بأي نوع من أنواع الاستحالة، فما دامت قد طهرت بأي شيء يزيل عينها فإنها تزول. وقد ضربنا لكم مثال في مسألة المرآة أو القزاز، فإن الإنسان يزيل النجاسة عنها بمجرد مسحها، إذا مسحها بمنديل أو مسحها بقطعة بلاستيك أو نحوها فإنها تزول النجاسة، ولا يحتاج أن يغسلها بالماء، ولا يحتاج أن يغسلها بالماء. وكذلك بعض الحمامات التي تكون فيها نوع من أنواع الرخام أو السيراميك، فإذا أزلتها بالمسح فكفى ذلك، لأنه نوع من أنواع الزجاج أو قريب من الزجاج، فيكفي فيه دون الغسل. قال: لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسات عددا، وهذا صحيح، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط في غسل النجاسات عددا، أما من قال إنه يشترط في غسل النجاسات 3 مرات فاستدلوا بعدة أحاديث، لكن كلها لا تصح دليلا لهم، إما أن تكون صحيحة ليست صريحة، أو صريحة ولكنها ليست صحيحة. فمن ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستيقظ من نومه أن يغسل يديه 3، فقوله صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل يديه 3 دليل على أن النجاسة تطهر بكم؟ 3 مرات. هذا دليل على أن النجاسة السنة فيها 3 مرات. ولكن نقول جوابا عن ذلك أنه كما سبق أن هذا الحديث لا يدل على النجاسة، فقوله صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليدين 3 لعلة الله أعلم بها، ليست العلة نجاسة. قال المؤلف إلا في نجاسة الكلب فاشترط الشارع فيها 7 غسلات، إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه، وحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداها بالتراب، هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. هذا دليل على أن نجاسة الكلب يجب غسلها 7 مرات. ولذلك قسم العلماء النجاسة إلى 3 أقسام. نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، وبعضهم يقيس عليها نجاسة الخنزير، وقالوا إن الخنزير أشد وأغلظ من الكلب، فإذا وقعت نجاسة من الكلب أو من الخنزير يجب غسلها 7 مرات. النوع الثاني نجاسة مخففة، وذلك مثل نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، النوع الثالث وكذلك أيضا نجاسة المذي الذي يخرج قبل الشهوة أو في أثناء الشهوة، هذا المذي الذي يخرج نجاسة مخفف. النوع الثالث من أنواع النجاسة سائر النجاسات، وهذا القول هو اللي عليه أكثر أهل العلم، لكن الذي يظهر العلم عند الله أن نجاسة الكلب لا نسميها نجاسة، وأمر الكلب وأمر الشارع بغسل من الكلب 7 مرات ليس لأجل النجاسة، هذا الذي يظهر والله أعلم، وهذا الذي اختاره الإمام مالك وعليه جماعة من أهل التحقيق، أن الأمر بغسل نجاسة الكلب 3 مرات ليس لأجل النجاسة، إنما لماذا؟ الجواب لعلة الله أعلم بها مجهولة غير معلومة. لماذا أمرنا الشارع أن نغسل من ولوغ الكلب 7 مرات؟ نقول الله أعلم، ما ندري، وإذا كنا لا ندري فكيف نقول إنها نجاسة؟ لو قال قائل الغسل يلزم منه النجاسة قلنا هذه قاعدة سقيمة وقاعدة لا دليل عليها، فلا يلزم من الغسل النجاسة، نعم. ولذلك الصحيح أنه ليست النجاسات إلا قسمين، نجاسة مخففة ونجاسة عادية، والله أعلم. إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة. هذه من الأمور التي هي من آداب قضاء الحاجة، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة. والدليل على ذلك كما ذكر المؤلف لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. وهذا الدليل قال العلماء يقتضي تحريم استقبال القبلة، تحريم استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة، لأنه نهي والأصل في النهي التحريم، لأن هنا نهي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا ولا تستدبروا، والأصل في النهي التحريم، إلا أن يقوم قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة. وهذه المسألة اختلف الناس فيها على أقوال، فمنهم من قال إنه يحرم الاستقبال والاستدبار، استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مطلقا، سواء في البنيان أو في الفضاء، يعني سواء في الحمامات المبنية التي لها جدران، أو كان الإنسان يقضي حاجته في الفضاء كمن يقضيه في البر أو غيره. وذهب آخرون إلى أن ذلك حرام في البنيان، في الفضاء جائز في البنيان مطلقا، وتوسط آخرون فقالوا إنه يحرم الاستقبال للقبلة مطلقا سواء في البنيان أو في الفضاء، إنه يحرم استقبال القبلة مطلقا سواء في الفضاء أو في البنيان، يحرم الاستقبال مطلقا سواء في الفضاء أو في البنيان، ويجوز الاستدبار في البنيان دون الفضاء، ويجوز الاستدبار أن يستدبر الإنسان القبلة في البنيان دون الفضاء. وقالوا يدل على ذلك التمسك بهذا الحديث مع حديث عبد الله بن عمر، التمسك بهذا الحديث مع حديث عبد الله بن عمر، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة يقضي حاجته، لأن الإنسان الذي يكون في المدينة إذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة، وإذا استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، فالكعبة من جهة الجنوب وبيت المقدس من جهة الشمال، فقالوا إن هذا الفعل يدل على أن الأمر مصروف أو النهي مصروف عن بابه في البنيان، مصروف عن بابه في البنيان، فإذا كان الإنسان في البنيان فإنه يجوز له الاستدبار ولكن لا يجوز له الاستقبال، يجوز له الاستدبار لكن لا يجوز له الاستقبال. قالوا: ويؤيد حديث أبو أيوب الأنصاري، يؤيد حديث أبو أيوب الأنصاري يقول: أتينا الشام، يعني ذهبوا إلى بلاد الشام، فوجدوا المراحيض قد بنيت إلى جهة الكعبة أو إلى جهة القبلة، قال: فكنا ننحرف ونستغفر الله، يعني يجلسون لقضاء الحاجة عليها فينحرفون ذات اليمين أو ذات الشمال، يعني ينحرفون عن القبلة وهم جالسين على هذه الأماكن لقضاء الحاجة فيأخذون ذات اليمين أو ذات الشمال ثم يستغفرون الله فهذا دليل على أنهم كانوا يبتعدون عن استدبار الكعبة أو استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة سواء كان ذلك في البنيان أو في البحر. فهذه الحديث وجه الجمع بينها، ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بينها فقال إن الحديث الذي معنا حديث الباب دليل على تحريم الاستقبال مطلقا سواء في البنيان أو في الفضاء، ودليل على الاستدبار أو تحريم الاستدبار في الفضاء، وصرف منه الاستقبال في البنيان فكان جائزا بفعله صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة لطالب العلم إذا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع نهيه أو مع أمره، يعني إذا فعل ما نهى عنه، إذا نهى عن شيء صلى الله عليه وسلم ثم فعله، أو أمر بشيء ثم تركه ولم يفعله القاعدة أن هذا يكون دليلا على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب وصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. هذه القاعدة أولى، وهذا هو اللي عليها الجمهور، وإن كان بعض أهل العلم قد يحمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على الخصوصية، قالوا إذا عارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمره يحمله على الخصوصية، ولكن هذا غير صحيح، لأن الأصل عدم الخصوصية، والأولى الجمع بهذه الطريقة لأن يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والنهي من التحريم إلى الكراهة. وقول صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، هذا يعني يمكن نستفيد منه فائدتين، فائدة أصولية وهي ما يمكن أن يعبر عنه بقولنا تقييد اللفظ العام بالعرف أو بالواقع، تقييد اللفظ العام بالعرف أو بالواقع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم شرقوا ليس خطابا للأمة كلها، وغربوا لأن بالنسبة لنا نحن إذا شرقنا أو غربنا حصل منا استقبال للقبلة أو استدبار لها، فالخطاب إذن ليس لنا، الخطاب لمن يسكن المدينة. فعرفنا أن الخطاب هذا عام لكن الواقع خصصه، لأنه خطاب لأهل المدينة ومن كان في جهتهم، فمن كان في جهة الشمال أو جهة الجنوب لا يجوز له أن يتوجه إلى جهة الشمال أو إلى جهة الجنوب أثناء قضاء الحاجة، بل يشرق، بل يتوجه إلى جهة الشرق أو يغرب يتوجه إلى جهة الغرب، وهذا دليل على أن اللفظ العام قد يأتي تخصيصه بالواقع أو بالعرف، اللفظ العام قد يكون عاما ويأتي تخصيصه بالعرف. وأما الفائدة الثانية فهو جواز استقبال النيرين، والنيرين هما الشمس والقمر، لأنه لا شك أن المشرق الذي يقضي حاجته أثناء خروج الشمس وقت الشروق لا بد وأنه قد استقبل الشمس، وكذلك المغرب كذلك، إما أن يستقبلها وإما أن يستدبرها، وهذا فيه دليل على أن ما ذهب إليه بعض الفقهاء من كراهة أو تحريم استقبال القمر أو الشمس أثناء قضاء الحاجة أنه لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، بل الدليل على خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرقوا أو غربوا، ولا شك أن المشرق سوف يستقبل الشمس أثناء الشروق، والمغرب سوف يستقبلها أثناء الغروب. ثم قال المؤلف: فإذا قضى حاجته، فإذا قضى حاجته إذ انتهى منها. والقضاء بمعنى القطع والحزم، وهو أيضا يفيد معنى المنع. فمعنى قضى بمعنى انقطع وأنقى حاجته، هذه كناية عن البول والغائط. ونستفيد منها فائدة، أنه ينبغي على طالب العلم وعلى المفتي والمستفتي الكناية فيما يستحى منه، أنه ينبغي له أن يكني فيما يستحى منه ولا يصرح به إذا كان المعنى معلوما، إلا أن تقوم حاجة أو دليل يقتضي التصريح فيلزم التصريح به. قال: استجمر. استجمر، الألف والسين تدل على الطلب، واستجمر بمعنى قضى أو أنقى حاجته أو مكان الحاجة أنقاها. بثلاثة أحجار ونحوها، بثلاثة أحجار لا بد أن يكون الذي ينظف به مكان الحاجة، ويكون الاستجمار بثلاثة أحجار، فلو اقتصر على حجرين لا يصح، أو على حجر واحد فمن باب أولى، لأن هذا الذي دل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاث، نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاث، يعني بأقل من ثلاثة أحجار أو نحوها. وكذلك دل عليه فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأمر من يأتيه بثلاثة أحجار. وقد أتاه أبو هريرة ذات يوم بحجرين وروسة، الروسة هي الغائط الذي يخرج من الحمار وفضلات الحمار، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الحجرين ورد الروسة وقال: إنها ركس. ومعنى إنها ركس أي أنها نجس. قال العلماء: يغني أحيانا الحجر الكبير الذي يكون له ثلاثة جهات منعزلة أو منفصلة، فإذا كان هناك حجر كبير بحيث أن الإنسان يمكن أن يتطهر بالجهة اليمنى دون أن تصيبه النجاسة، ثم يتطهر بالجهة اليسرى منه وهكذا، فهذا لا بأس به، لأنه قام الحجر بجهاته الثلاث مقام ثلاثة أحجار، قام الحجر الكبير بجهاته الثلاث مقام ثلاثة أحجار. كذلك لو كان عند إنسان يعني مثلا خرقة كبيرة أو منديل كبير، فمسح بطرفه الأول مسحة واحدة ثم مسحة ثانية في الطرف الآخر وهكذا، فهذا لا بأس به. أما إن كان صغيرا الحجر أو نحوه فلا بد أن يكون العدد ثلاثة أحجار. قال: ونحوها، أي مما يقع فيه الإنقاء، مما يقع فيه الإنقاء ومما يجوز الاستنجاء فيه، لأن هناك أمور لا يجوز الاستنجاء بها، ولو وقع بها الإنكار. وهناك أمور لا يجوز الاستنجاء بها لأنها لا تنقي، فإذا لا بد من كونها منقية ومن كونها مما يجوز الاستنجاء به. قال: تنقي المحل أي تطهره، فإذا لم ينقي المحل بثلاثة أحجار فينقيها بخمسة أحجار، فإذا لم تنقيها الخمسة فلينقيها بسبع، هذا على الأفضلية والسنية. أما على الإجزاء فلو أجزت الأربع لاكتفى بها أو أجزت الست لاكتفى بها، لكن السنة له إذا استجمر فليوتر، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا استجمرنا أن نوتر أو أن نقطع على ثلاث، فيكون الاستجمار مما يستحب فيه الوتر بأن يأتي بثلاثة أحجار، فلم يحصل الإنقاء بها فليجعلها خمسا، فإن لم يحصل الإنقاء بها فليجعلها سبعا. وهذا الأمر التفت إليه الشارع اعتبار الوتر في أمور كثيرة ومنها هذا الأمر. قال: ثم استنجى بالماء. استنجى، الألف والسين كما سبق تدل على إيش؟ الطلب، أي طلب النجو، والنجو بمعنى النقاء، طلب النجو والنجو بمعنى النقاء. ثم استنجى بالماء. وهنا نجد أن العلماء واللغة العربية دلت على أن الاستجمار مصطلح للتنظيف بالحجارة ونحوه، والاستنجاء مصطلح لقضاء الحاجة بالماء، وهو من طلب النجو وهو النقاء. استنجى بالماء، واستنجاؤه بالماء إلى أن يلقي، سواء استنجى مرة وأنقت فهذا كافي، أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو عشر، ما دام أنه غلب على ظنه زوال النجاسة، زوال عينها، ولو بقي أثرها مثل لو تبقى رائحة بيده أو رائحة في مكان قضاء الحاجة فهذا لا يضر، إنما العبرة زوال عين النجاسة. فإذا حصل زوال عين النجاسة بمرة واحدة أو مرتين أو ثلاث أو أكثر فإنه يقتصر عليها بحال يغلب على ظنه، لأنه لو قال قائل: ألا نقيس على الاستجمار ونقول لا ينقي إلا ثلاث مرات، ونقول يجب عليه أن يستجمر ثلاث مرات كما دل عليه النص، وقياسا يجب أن يستنجي ثلاث مرات ولا يكتفى بأقل من ثلاث، نقول لا، لأن ذلك لم يرد ولا مدخل للمقياس هنا، لأن العلة غير ظاهر، والقياس لا يصح في باب العبادات أو فيما خفيت علته ولم تعلم، بل مبناها على التوقيف. وما دام أن العدد ورد في الثلاثة في الاستجمار فيكتفى به، وأما الاستنجاء فلا عدد فيه. ومن هذا قال العلماء: إن إزالة النجاسة لا عدد فيها، على القول الصحيح النجاسة إزالتها لا عدد فيها، لا يقال إن النجاسة تزال بثلاث مرات ولا بخمس مرات أو بسبع مرات، فالصحيح أن النجاسة إزالتها بما يغلب على الظن وبما يزيل عينها. فإذا غسل الإنسان مثلا موضع الثوب فذهب عين النجاسة وغلب على ظنه أنه طهر، فقد طهر سواء غسله مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث أو أكثر أو أقل، فليس للنجاسة أو لإزالة النجاسة عدد معين، ليس لها، لا في غسل الثياب، في غسلها من البدن أو في الثياب أو البقعة والأرض أو في غير ذلك، لأن العبرة في زوال وطهارة النجاسة إزالة عينها أو استحالتها كما يأتي بيان. قول المؤلف ثم يستنجي، من أين أخذ هذا الأمر؟ قيل إن أنه أخذه من فعل أهل قباء، فأهل قباء قرية قريبة من المدينة، قباء والآن أصبحت من المدينة وفي وسط المدينة، لكن في القديم كانت قرية قريبة من المدينة. كان هؤلاء القوم يقال أنه نزل فيهم قوله تعالى فيه أناس يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قالوا إن الآية نزلت فيهم لأنهم كانوا يستنجون بالحجارة ثم بالماء، فإذا قضى الرجل منهم حاجته استخدم أولا الحجارة فاستجمر بها ثم بعد ذلك استنجى بالماء، فلذلك امتدح الله فعلهم وسمى ذلك طهارة وسماها تطهرا، فلأجل ذلك استحب لمن قضى الحاجة أن يقضيها أولا بالحجارة أو بنحوها ثم بعد ذلك يتبعها بالماء. ولكن هذا فيه نظر، لكن هذا فيه نظر، وبعض أهل العلم قالوا إن استحباب ذلك من حيث أنه أبلغ في الطهارة وأكمل في الطهارة، فلا شك أن الإنسان إذا استجمر أولا بالحجارة ثم استنجى بالماء أن ذلك أبلغ الطهارة، وما كان أكمل فهو أفضل، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا لأنه إذا استعمل الحجارة أو المناديل أو نحوها فسوف يبتعد عن مباشرة النجاسة، وهذا أفضل لأنه أولا ينقي المحل بالمناديل أو بالحجارة، فالذي يصيب المحل والنجاسة هي هذه المناديل أو هذه الحجارة، ثم بعد ذلك يزيد الأمر نظافة بغسله بالماء حتى لا يبقى له أثر مطلقا. فإن كان من هذا الباب فبعض العلماء يستحب هذه الحالة، أن الإنسان أولا ما يبتدئ بغسل باستجمار ثم بالاستنجاء، بل إنه قد ورد عن بعض السلف كراهة الاستنجاء بالماء وقالوا إن هذا مكروه، وبعضهم أيضا منع منه قالوا لأن فيه مباشرة للنجاسة باليد، ولكن الصحيح جوازه. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكتفي أو يكفي الاقتصار على أحدهما، يعني لو اقتصر على الماء لأكفى لكفى، ولو اقتصر على الحجارة أو المناديل أو التراب أو نحوه كفى، فأيما أمر اقتصر عليه فإنه يكفي. وهنا نشير إلى نقطة يجهلها بعض العوام، وهي أن بعضهم يقضي حاجته ثم يستنجي أو يستجمر ثم يذهب إلى حاجة إلى شغله وعمله، فيمضي على عمله وشغله مثلا ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع أو خمسة أو أكثر ثم تحضر الصلاة، فإذا حضرت الصلاة وهو ليس بحاجة لقضاء الحاجة فإنه بعضهم يدخل الحمام من أجل أن يستنجي قبل أن يتوضأ ولو لم يقضي حاجته، وهذا لا دليل عليه ولا حاجة له، سواء كان قضاؤه للحاجة أولا بالحجارة يعني قضاها بالحجارة فهذا يكفي، أو قضاها بالماء أو قضاها بهما جميعا فإن ذلك يكفي، ولا يلزمه إذا حضرت الصلاة قبل الوضوء أن يستنجي إن كان ليس بحاجة لقضاء الحاجة. وهذا الأمر ينبه إليه الناس لأن بعضهم قبل أن يتوضأ لا بد أن يستنجي، سواء كان قضى حاجته أو لم يقضي حاجته، وهذا لا دليل عليه. قال المؤلف: ولا يستجمر، ولا يعني هذا نهي، والنهي يدل على التحريم، يعني ويحرم عليه أن يستجمر بالروث. قال المؤلف: بالروث. وكلمة الروث، وأنتم طلبة علم، عامة ولا خاصة؟ تقولون لا، عام، يعني كل أنواع الروث، أي روث من أنواع الروث فلا يجوز له أن يستجمر فيه. لماذا؟ نقول لأمرين: لأن الروث على قسمين، إما أن يكون روثا طاهرا، إما أن يكون روثا طاهرا مثل روث المأكول اللحم، كروث البعير والبقر والغنم والخيل وغيرها، فهذا العلة في تحريمه أنه ورد في بعض الآثار أنه طعام بهائم الجن، فيكون عند ذلك فيه أذية، وكل شيء فيه أذية فإنه يحرم، لأن الشارع حرم الأذية بجميع صنوفها، حتى الأذية للبهائم، الشارع حرم الأذية بغير حق بجميع صنوفها، حتى الأذية للبهائم، لا يجوز للإنسان أن يؤذي ولو البهيمة إذا كان بغير حق، فإذا فيه أذية. ومنهم من قال إنه أيضا من هذا الجانب محترم، وقد جاء تحريم كل روث، كل الاستنجاء بكل محترم، لأن الطعام محترم، فطعامنا محترم، وطعام بهائمنا محترم، وطعام الجن أيضا محترم، ولذلك لا يجوز له أن يستنجي بشيء محترم، كما يأتي لنا أنه لا يجوز له مثلا أن يستنجي بورق الجرائد، لأن ورق الجرائد ورق محترم، ولو كانت ترمى بعد أن تقرأ، لأن فيها شيئا من ذكر الله وأسمائه وذكر أسماء الأنبياء وغير ذلك من الكلمات والأحاديث وغيرها، وهذا محترم، ولذلك لا يجوز للناس أن يستخدموها سفرا في طعامهم أو في أماكن يمتهنونها، ما يجوز. نعم نعم سبيل واحد بس موضع، لا يلزمه غسل إلا مكان قضاء الحاجة، أما ما سواه فلا. وإذا كان مثلا أحدث بالريح فلا يلزمه الاستجمار ولا الاستنجاء، إذا كان حدثه بالريح فلا يلزمه الاستنجاء ولا الاستجمار، أو كان حدثه مثلا بالنوم، نام ثم قام من النوم، فلا يلزمه الاستنجاء، إنما الاستنجاء والاستجمار لمن كان حصل منه قضاء الحاجة، خروج البول أو الغائط، هذا هو الواجب عليه. قال: هذا النوع الأول من أنواع الروث، وهو روث المأكول لحمه. النوع الثاني روث غير مأكول اللحم، هذا العلماء قالوا إنه حرام. لماذا؟ لأجل أنه نجس، لأن المتولد عن النجس نجس، والقاعدة تقول: فاقد الشيء لا يعطيه، النجس فاقد للطهارة، فكيف يحصل به التطهر؟ بل لا يزيد الأمر إلا نجاسة، الإنسان الذي يتطهر بأمر النجس لا يزيد أمره إلا نجاسة، لأن هذا الروث نجس. يؤيده حديث أبو هريرة الذي سبق الإشارة إليه، أنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، روثة حمار، فردها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها رجس، وفي رواية رجس، رجس بمعنى نجس. فعلله، وعندك قاعدة أصولية يجب أن تنتبه لها، أن الجملة أو الحديث المعلل لا ينسخ، الحديث المعلل لا ينسخ أبدا. لماذا؟ لأن العلة خبر، والخبر لا ينسخ. العلة إذا أخبر النبي عن علة صلى الله عليه وسلم فإنها تعتبر خبر، والخبر إيش؟ لا ينسخ. فهنا يتبين لنا أن قوله صلى الله عليه وسلم إنها رجس، أي علل عدم الطهارة بها لأنها نجسة، والنجس لا يجوز الأمر، لا يزيد الأمر إلا نجاسة. قال والعظام، والعظام أيضا جميع العظام، جميع العظام، لأن المؤلف قال والعظام، وهذا لفظ عام ولا خاص؟ عام، يعني جميع العظام أيا كانت هذه العظام لا يجوز للإنسان أن يستنجي بها ولا يستجمر بها. وهي كما قلنا على قسمين، أما مثلا عظام بني آدم فإن بني آدم محترم إذا كان مؤمنا فهو طاهر الحي الميت ومحترم أيضا، وإن كان أيضا كافرا فكذلك، لأنه لا ينجس. وإن قال القائل إن الله يقول إنما المشركون نجس، فنقول نعم هم نجس، نجاسة حسية ولا معنوية؟ معنوية، نجاسة معنوية لا حسية، بدليل أنهم كانوا يدخلون المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبيتون فيه ويعرقون ويتولد منهم العرق، والعرق نجس، كما ربط النبي صلى الله عليه وسلم أثاء ثمامة في المسجد 3 أيام وهو على كفره قبل أن يسلم رضي الله عنه. وبدليل أننا أبيح لنا التمتع بالنساء الكافرات من بني إسرائيل، من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وهذا أيضا يلزم منه أنه لا نحكم بنجاستها، وإلا لازم منه غسل كل ما أصابنا منها. وكذلك أيضا المعاملات مع الكفار، كان النبي يتعامل معهم ويأكل من أوعيتهم، فإذا نجاستهم ليست نجاسة حسية إنما هي معنوية، وهي نجاسة الكفر والشرك الذي هم عليه. أما الحيوانات فعلى قسمين، إما أن تكون مذكات، والمذكات يحرم الاستنجاء بالعظامة منها لأنها محترمة، وإن كانت طاهرة لكنها محترمة، فهي طعام إخواننا من الجن، طعام إخواننا من الجن. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من عظم ذكر اسم الله عليه إلا عاد أوفر ما يكون لحما، يعني أحسن ما يكون لحم، أوفر ما يكون لحم. وهذا حينما سأل إخواننا من الجن، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعامهم وما يحل لهم من الطعام، فأخبرهم أن مما يحل لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه فإنه يعود أوفر ما كان لحما، فإن كانت ميتة أو كانت من الحيوانات النجسة عينا كالكلب والحمار وغيرها فإنها نجسة، والنجس لا يزيد المحل إلا نجاسة. هذا من باب التعليل، وإلا يكفينا أن ندور مع النص حيثما دار. النص نهى عن أن يستجمر الإنسان بالروس أو بالعظام، النص قد ورد بالنهي، ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستجمر الإنسان بالروس والعظام، فيكفينا أن ندور مع النص غيره. لكن بعض العلماء التمسوا العلة أو الحكمة في ذلك فيما سبق ذكره، ولذلك قال المؤلف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن الاستجمار بالروس والعظام. قال المؤلف كذلك كل ما له حرمة، أي كذلك كل شيء له حرمة يحرم الاستنجاء به والاستجمار به. كل شيء محترم، كل شيء محترم يحرم الاستنجاء به، كما ضربنا لكم مثال في الجرائد أو في بعض الكتب أو في غيرها مما هو محترم. كذلك أيضا كل ما يقع فيه الأذية، إذا كان إنسان يؤذي الناس بهذا الشيء فهو أيضا حرام، من باب الأذية، من باب الأذية، من باب أنه يؤذي المسلمين، كما أنه نهي عن أن يتبول أو يتغوط في مكان جلوس الناس أو في الطرق أو فيما هو موجب للأذية أيا كان مما يوجب الأذية. فهذا المؤلف بعد أن بين ما يجب عليه في قضاء الحاجة، هناك أمور يعني المؤلف ما أشار إليها، ومنها نذكر على سبيل العجالة، منها أنه ينبغي له أن يختار مكانا رخوا لقضاء حاجته حتى يتقي البلل والرشش الذي ربما يصيب، وإن كانت أرض صلبة فنكسها بعود أو غيره حتى يلينها. ومنها أنه ينبغي للإنسان، وبعضهم قال يحرم، أن يبول في جحر في مكان يعني شق في الأرض، جحر في الأرض في البرية إذا كان في البر ما ينبغي له، بعضهم قال يحرم أن يبول في هذا الجحر، لأنه لا يخلو من أمرين أو ثلاث. أما الأمر الأول فإنه يؤذي عباد الله ويؤذي من يسكن في هذا الجحر، لأنه قد يسكن في هذا الجحر الدواب، دواب الأرض، فيؤذيه بغير حق، والأذية حرام بجميع أنواعها إذا كانت بغير حق، أو يؤذي إذا كان هذا المسكن مسكن للجن فيؤذي إخواننا من الجن، حتى لو كانوا ليسوا إخواننا لأن كانوا كفارا، فأيضا الأذية لا تجوز حتى للكافر بغير حق، إذا كان بغير حق لا تجوز. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا قد يؤدي إلى أذيته هو، قد يؤدي إلى أذيته من حيث أنه قد يخرج من هذا الجحر شيء فيلدغه أو يؤذيه أو ربما يقتله. ويؤثر أن سعد بن عبادة بال في جحر فمات من حينه من ساعته، فسمعوا هاتفا يهتف ويقول نحن قتلنا سيد الأوس سعد بن عبادة فضربناه بسهم فلم نخطي فؤاده. إن صحت هذه الرواية فهذا دليل على أن الجن كانوا سببا في قتله لما بال في جحره، إن صحت هذه الرواية وهي محل نظر، فبعضهم يطعن في صحتها. الأمر الثالث أنه قد يفزع إذا خرج من الجحر شيء، فيحصل له أمرين. الأمر الأول قطع بول، وقطع البول مؤذي، أذية صحية. والأمر الثاني أنه قد يصيبه شيء من النجاسة إذا قام مستعجلا، إذا رأى شيئا يفزعه في الجحر فقام فزعا، فإنه يقع البول ويقع الغائط على جسمه وعلى ثوبه، ويكون قد عرض نفسه لأمر هو في غنى عنه. هذه بعض الأمور التي ذكرها العلم في منع الإنسان أن يبول في الجحر. لكن لو قال إنسان أنا لا أريد أن أبول في الجحر، لكن أريد أن أجعل لي حجرين أو شيئين مرتفعين حتى أبعد عن غذاذ البول وأبعد عن الأذى، فنقول هذا لا بأس به، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقضي حاجته على يعني ما يسمى باللبن، اللبن مرتفع شوي، فإذا كان هناك حجارة ولو كان الذي بينها مثل الشق ولكنه ارتفع بها على الأرض فهذا لا بأس به. أما الشق فهو معروف، أو الجحر معروف، المكان الذي يحفره بعض الدواب أو بعض الحشرات أو غيرها تحفر هذا المكان، لا يجوز، وقال بعض العلماء وبعضهم قال يكره أن يبول فيه، أن يبول فيه. قال ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. وهذا هو القول الصواب، أن النجاسات كلها يكفي في إزالتها غسلها حتى تزول عينها، حتى تزول عينها، لأن عينها واضحة. إما مثلا يكون صفرة في البول، البول يصير أصفر فإذا غسلته ذهبت الصفرة، أو مثلا يعني لون بني بالنسبة للعذرة أو نحوها، فإذا وجدت أو اللون أحمر بالنسبة للدم، فإذا زالت العين فقد طهر المحل. على كل حال، ولذا قال المؤلف يكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، بأي صورة زالت فإنه يكفي. والقول الصحيح كما سبقا ذكرنا لكم أن النجاسة تطهر بأي شيء يزيل عينها، النجاسة تطهر وتزول بأي شيء يزيل عينها، سواء زالت عينها عن طريق مثلا الغسل بالماء أو عن طريق الشمس أو الرياح أو مثلا التراب أو مثلا عن طريق التحول المواد الكيماوية كما يفعلون الآن في المياه المجاري، يجعلون عليها بعض المواد الكيماوية التي تحولها من كونها مجاري إلى ماء، فهنا استحالة. أو مثلا بالاستحالة بأي نوع من أنواع الاستحالة، فما دامت قد طهرت بأي شيء يزيل عينها فإنها تزول. وقد ضربنا لكم مثال في مسألة المرآة أو القزاز، فإن الإنسان يزيل النجاسة عنها بمجرد مسحها، إذا مسحها بمنديل أو مسحها بقطعة بلاستيك أو نحوها فإنها تزول النجاسة، ولا يحتاج أن يغسلها بالماء، ولا يحتاج أن يغسلها بالماء. وكذلك بعض الحمامات التي تكون فيها نوع من أنواع الرخام أو السيراميك، فإذا أزلتها بالمسح فكفى ذلك، لأنه نوع من أنواع الزجاج أو قريب من الزجاج، فيكفي فيه دون الغسل. قال لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسات عددا، وهو صحيح، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط في غسل النجاسات عددا. أما من قال إنه يشترط في غسل النجاسات ثلاث مرات فاستدلوا بعدة أحاديث، لكن كلها لا تصح دليلا له، إما أن تكون صحيحة ليست صريحة، أو صريحة ولكنها ليست صحيحة. فمن ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستيقظ من نومه أن يغسل يداه، أن يغسل يديه ثلاثا، فقوله صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل يديه ثلاثا دليل على أن النجاسة تطهر بكم؟ بثلاث مرات. هذا دليل على أن النجاسة السنة فيها ثلاث مرات. ولكن نقول جوابا عن ذلك أنه كما سبق أن هذا الحديث لا يدل على النجاسة. هذا الحديث لا يدل على النجاسة. فكون صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليدين ثلاثا لعلة الله أعلم بها، ليست العلة نجاسة. قال المؤلف: إلا في نجاسة الكلب. إلا في نجاسة الكلب، فاشترط، أي فاشترط الشارع فيها سبع غسلات، إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه، وحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداها بالتراب، هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. هذا دليل على أن نجاسة الكلب يجب غسلها سبع مرات. ولذلك قسم العلماء النجاسة إلى ثلاثة أقسام. قسم العلماء النجاسة إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، وبعضهم يقيس عليها نجاسة الخنزير، وقالوا إن الخنزير أشد وأغلظ من الكلب، فإذا وقعت نجاسة من الكلب أو من الخنزير يجب غسلها سبع مرات. سبع مرات. النوع الثاني: نجاسة مخففة. نجاسة مخففة، وذلك مثل نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. النوع الثالث وكذلك أيضا نجاسة المذي الذي يخرج قبل الشهوة أو في أثناء الشهوة، هذا المذي الذي يخرج نجاسة مخففة. النوع الثالث من أنواع النجاسة سائر النجاسات. سائر النجاسات، وهذا القول هو اللي عليها أكثر أهل العلم، لكن الذي يظهر العلم عند الله أن نجاسة الكلب لا نسميها نجاسة، وأمر الكلب أو أمر الشارع بغسل من الكلب سبع مرات ليس لأجل النجاسة، هذا الذي يظهر والله أعلم، وهذا الذي اختاره الإمام مالك وعليه جماعة من أهل التحقيق، أن الأمر بغسل نجاسة الكلب ثلاث مرات ليس لأجل النجاسة، إنما لماذا؟ الجواب: لعلة الله أعلم بها، مجهولة غير معلومة. لماذا أمرنا الشارع أن نغسل من ولوغ الكلب سبع مرات؟ نقول: الله أعلم، ما ندري. وإذا كنا لا ندري فكيف نقول إنها نجاسة؟ لو قال قائل: الغسل يلزم منه النجاسة، قلنا: هذه قاعدة سقيمة وقاعدة لا دليل عليها، فلا يلزم من الغسل النجاسة، لا يلزم من الغسل النجاسة. نعم. ولذلك الصحيح أنه ليست النجاسات إلا قسمين: نجاسة مخففة ونجاسة عادية، والله أعلم. الله.